الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث عشر من الكتاب.
ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أو وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس بالحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله ابن أبي. ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له بقعاء. فلما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريح آذتهم وتخوفوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخافوها، فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة ابن زيد ابن التابوت أحد بني قينقاع، وكان عظيما من عظماء اليهود وكهفا للمنافقين، مات في ذلك اليوم. ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أبي ومن كان على مثل أمره. فلما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم ثم قال: هذا الذي أوفى لله بأذنه. وبلغ عبد الله ابن عبد الله ابن أبي الذي كان من أمر أبيه فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله ابن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلت. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. وقدم مقيس ابن صبابة من مكة مسلما في مذهر فقال: يا رسول الله، جئتك مسلما وجئتك أطلب دية أخي قتل خطأ. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية أخيه هشام ابن صبابة، فأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كثير، ثم غدا على قاتل أخيه فقتله، ثم خرج إلى مكة مرتدا. وأصيب من بني مصطلق يومئذ الناس، حاشية: قال ابن هشام: وكان شعار المسلمين يوم بني مصطلق: يا منصور أمت أمت. عودة للنص. وقتل علي ابن أبي طالب منهم رجلين مالكا وابنه، وقتل عبد الرحمن ابن عوف رجلا من فرسانهم يقال له أحمر أو أحيمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب منهم سبيا كثيرا، فقسمه في المسلمين. وكان في من أصيب يومئذ من السبايا جويريه بنت الحارث ابن أبي غرار زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويريه بنت الحارث في السهم لثابت ابن قيس ابن الشماس أو لابن عم الله، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة ولا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي غرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت ابن قيس ابن الشماس أو لابن عمله، فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي. قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية ابنة الحارث ابن أبي غرار، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. وعن يزيد ابن رومان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بعد إسلامهم الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، فلما سمعوا به ركبوا إليه، فلما سمع بهم هابهم فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن القوم قد هموا بقتله ومنعوه ما قبلهم من صدقتهم، فأكثر المسلمون في ذكر غزوهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغزوهم، فبينما هم على ذلك قدم وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمعنا برسولك حين بعثته إلينا فخرجنا إليه لنكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من الصدقة، فانشمر راجع، أي جد وأسرع. فبلغنا أنه زعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن خرجنا إليه لنقتله، ووالله ما جئنا لذلك. فأنزل الله تعالى فيه وفيهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، إلى آخر الآية. وقد أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك حتى إذا كان قريبا من المدينة وكانت معه عائشة في سفره ذلك، قال فيها أهل الإفك ما قالوا. عنوان: خبر الإفك في غزوة بني المصطلق سنة 6. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع، فخرج سهمي عليهن معه، فخرج بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النساء إذاك إنما يأكلن العلق، العلق جمع علقة، وهو ما يتبلغ به من الطعام، لم يهيجهن اللحم فيثقلن. وكنت إذا رحل لي بعيري جلست فيه الدجي، ثم يأتي القوم الذين يرحلون لي ويحملونني فيأخذون بأسفل الهودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله، ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك وجه قافلة حتى إذا كان قريبا من المدينة نزل منزلا فبات فيه بعض الليل، ثم أذن في الناس بالرحيل، فارتحل الناس، وخرجت لبعض حاجتي وفي عنقي عقد لي فيه جزع ظفار، الجزع الخرز، وظفار مدينة باليمن قرب صنعاء. فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدري. فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجد، وقد أخذ الناس في الرحيل. فرجعت إلى مكان الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته، وجاء القوم خلافي الذين كانوا يرحلون لي البعير وقد فرغوا من رحلته، فأخذوا الهودج وهم يظنون أني فيه كما كنت أصنع، فاحتملوه فشدوه على البعير ولم يشكوا أني فيه، ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به. فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب، قد انطلق الناس. فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني، وعرفت أن لو قد افتقدت لرجع إلي، فوالله إني لم اضطجع إذ مر بي صفوان ابن المعطل السلمي، وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته فلم يبت مع الناس، فرأى سواد فأقبل حتى وقف علي، وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب، فلما رآني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متلففة في ثيابي. قال ما خلفك يرحمك الله، فما كلمته. ثم قرب البعير فقال اركبي، واستأخر عني، فركبت وأخذ برأس البعير فانطلق سريعا يطلب الناس، فوالله ما أدركنا الناس وما افتقدت حتى أصبحت. ونزل الناس، فلما اطمأنوا طلع الرجل يقود بي، فقال أهل الإفك ما قالوا، فارتعج العسكر ووالله ما أعلم بشيء من ذلك، ارتعج تحرك واضطرب. ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة، الشكوى المرض، ولا يبلغني من ذلك شيء، وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبوي لا يذكرون لي منه قليلا ولا كثيرا، إلا أني قد أكثرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه بي، كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي، فلم يفعل ذلك بي في شكوى تلك، فأنكرت ذلك منه. كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرغني قال: كيف تيكم؟ لا يزيد على ذلك حتى وجدت في نفسي، فقلت: يا رسول الله، حين رأيت ما رأيت من جفائه لي، لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني. قال: لا عليك. قالت: فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء مما كان، حتى نقهت من وجعي بعد 29 ليلة. وكنا قوما لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم، نعافها ونكرهها، إنما كنا نذهب في فسح المؤمنة، وإنما كانت النساء يخرجن كل ليلة في حوائجهن. فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مصطح بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مرضها وهو الكساء، فقالت: تعس مصطح. قالت: بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين، قد شهد بدرا. قالت: أوما بلاك الخبر يا بنت أبي بكر؟ قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك. قلت: أو قد كان هذا؟ قالت: نعم والله لقد كان. قالت: فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي ورجعت، فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي. وقلت لأمي: يغفر الله لك، تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئا. قالت: أي بنية، خفضي عليك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا وكثر الناس عليها. قالت: وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يخطبه ولا أعلم بذلك، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت منهم إلا خيرا، ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرا، وما يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي. قالت: وكان كبر ذلك عند عبد الله ابن أبي ابن سلول في رجال من الخزرج مع الذي قال مصطح وحمة بنت جحش، وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من نسائه امرأة تناسبني في المنزلة عنده غيرها. فأما زينب فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما حمة بنت جحش فأشاعت من ذلك ما أشاعت، تضادني لأختها فشقيت بذلك. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المقالة قال أسيد ابن حضير: يا رسول الله، إن يكون من الأوس نكفيكهم، وإن يكون من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك، فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم. فقام سعد ابن عبادة، وكان قبل ذلك يرى رجلا صالحا، فقال: كذبت لعمر الله، لا نضرب أعناقهم، أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج، ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. فقال أسيد: كذبت لعمر الله، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: وتساور الناس حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من على المنبر، ودخل علي، فدعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما، فأما أسامة فأثنى علي خيرا وقال، ثم قال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وهذا الكذب والباطل. وأما علي فإنه قال: يا رسول الله، إن النساء لكثير، وإنك لقادر على أن تستخلف، وسل الجارية فإنها تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة ليسألها، فقام إليها علي بن أبي طالب فضربها ضربا شديدا وقال: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: والله ما أعلم إلا خيرا، وما كنت أعيب على عائشة شيئا إلا أني كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفله فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكله. قالت: ثم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أبواي وعندي امرأة من الأنصار وأنا أبكي وهي تبكي معي، فجلس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا عائشة، إنه كان ما بلغك من قول الناس، فاتق الله، وإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فوالله ما هو إلا أن قال لي ذلك فقلص دمي حتى ما أحس منه شيئا. وانتظرت أبوي أن يجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتكلم، وأيم الله، لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل الله في قرآنا يقرأ به في المساجد ويصلى به. ولكني قد كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه شيئا يكذب به الله عني، لما يعلم الله من براءتي، أو يخبر خبرا. فأما قرآن منزل في، فوالله لنفسي أحقر عندي من ذلك. فلما لم أرى أبوي يتكلمان قلت لهما: ألا تجيبان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله ما ندري بماذا نجيبه، والله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام. فلما أن استعجم علي استعبرت فبكيت، ثم قلت: والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا، والله إني لا أعلم، لئن أقررت بما يقول الناس والله يعلم أني منه بريئة لأقولن ما لم يكن، ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني. قالت: ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره، فقلت: ولكن سأقول كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه، فسجي بثوبه ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه. فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت، فوالله ما فزعت ولا بليت، قد عرفت أني برية، وأن الله عز وجل غير ظالمي. وأما أبناي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. قالت: ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وإنه ليتحدر منه مثل الجمال في يوم شات، فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول: أبشري يا عائشة فقد أنظر الله براءتك. قلت: بحمد الله. ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك، ثم أمر بمصطح ابن أثاثة وحسان ابن ثابت وحمنة بنت جحش، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة، فضربوا حدهم. قال ابن إسحاق عن بعض رجال بن النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: أتسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى وذلك الكذب. أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت: والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك. قالت: فلما نزل القرآن ذكر من قال من أهل الفاحشة ما قال من أهل الإفك، فقال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وذلك حسان ابن ثابت وأصحابه الذين قالوا ما قالوا. ثم قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي فقالوا كما قال أبو أيوب وصاحبته. ثم قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلما نزل هذا في عائشة وفي من قال لها ما قال، قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته وحاجته: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة وأدخل علينا. قالت: فأنزل الله في ذلك: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح نفقته التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قال ابن إسحاق: وقال قائل من المسلمين في ضرب حسان وأصحابه: لقد ذاق حسان الذي كان أهله، وحمنة إذ قالوا هجيرا ومصطحوا تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم، وسخطت ذي العرش الكريم فأترحوا، وآذوا رسول الله فيها فجللوا مخازي تبقى عمموها وفضحوا، وصبت عليهم محصدات كأنها شآبيب قطر من در المزن تسفح.
انتهى الوجه الأول